منتقل كلمة طيبة يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على طاعته في هذه الدنيا، وأن يختم لنا جميعا بالحسنى، وأن يجمعنا ووالدينا وذريتنا في الفردوس الأعلى إخوان على سرر متقابلين. يتواصل الكلام في القراءة والتعليق على أحاديث كتاب معالم السنة النبوية، وقد توقفنا في المقصد الثاني وهو العلم ومصادره. يقول عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها. فقال عيسى، يعني عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه، وهو ابن خالة يحيى، فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى: أخشى أن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس يحيى عليه السلام في بيت المقدس، فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف، فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، والورق هو الفضة، فقال: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ يعني أن الله عز وجل خلقه ويعبد غيره، فهذا لا شك أنه قمة الجحود. ثم قال: وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا كله مرة معنا. وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثق يده إلى عنقه وقدموه ليضرب عنقه، فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. لا شك أن الصدقة، وهذا أيضا مرة معنا، يعني تقي مصارع السوء. والحديث وإن كان متكلم فيه والمعنى صحيح: داووا مرضاكم بالصدقة والإنسان في ظل صدقتي في ذلك اليوم العظيم. مر معنا أن الإنسان يجتهد أن يكون جزءا، يعني أن لا يحرم نفسه الصدقة، لا يحرم نفسه الصدقة ولو بشق تمرة. كم شق التمرة يا جماعة الخير؟ كم شق التمرة؟ الكيلو الآن التمر الطيب، وشق تمرة هنا جاءت مطلقة، يعني تعم أي نوع من التمر. أفضل نوع التمر الآن الكيلو بكم؟ 3 دنانير مثلا، يعني كم تمرة فيه؟ كثير. فكم شق التمرة؟ نصف التمرة يعني، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وبفضل الله تبارك وتعالى، وهذا من باب التحدث بنعمه سبحانه وتعالى، أن أهل هذه البلاد مجبولون بفضل الله تبارك وتعالى على الخير والصدقات، ويعني بذل المعروف، وما نقص مال من صدقة بل تزيد، يقول صلى الله عليه وسلم: والمحروم من حرم نفسه. وهذا من توفيق الله أن الإنسان يحرم أن يتصدق في سبيل الله. لا تحرم نفسك أخي الحبيب، وعود نفسك على الجود قدر استطاعتك طبعا. فأن يتصدق الإنسان ورب درهم سبق ألف درهم. الأمر المعتبر بهذا النية، ولا يوسوس لك الشيطان يقول أنك تريد كذا وتريد كذا، أبدا. أقدم وسل الله الإخلاص والإعانة وتصدق، فإن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبة. طيب، قال: وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. ذكر الله تبارك وتعالى هو الغنيمة الباردة، من أحب الله ذكر الله. ولذلك الإنسان هذه لا شك أنها علامة خير. وانظر في يومك وليلتك كم تذكر الله، كم تذكر الله عز وجل. وكما تعلمون هناك أذكار وظيفية، اللي هي الأذكار الموظفة في زمان معين، في مكان معين، في حال معين. وهذه سبحان الله منذ أن يستيقظ الإنسان من نومه في الصباح إلى أن يضع رأسه على الوسادة في المساء، وهو يتقلب من ذكر إلى ذكر. دعاء الاستيقاظ من النوم، دعاء دخول الخلاء، خروج من الخلاء، ذهاب إلى المسجد، خروج من البيت، ذهاب إلى المسجد، أثناء الصلاة، بعد الصلاة، دخول المنزل مرة أخرى، أذكار الصباح والمساء، أدبار الصلوات، أذكار المساء، أذكار النوم. وهناك أيضا أحوال، إذا سمع الرعد، إذا نزل المطر، إذا هبت الريح، يعني أذكار يتقلب بها. ينبغي أن يحرص على هذه الأذكار الوظيفية، وهذه هنا ننبه والإخوة لا بد أن يقولها بألفاظها وأعدادها، ما يصلح أن يلفق. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له في من أذكار النوم: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسوله، وقال وبرسولك، قال لا وبنبيك الذي أرسلت، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. شو الفرق واحد يقول بين النبي ورسول؟ لكنها الله أعلم تعبدية، هذه تحافظ عليها. مثلا يقول سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وذلك، قالها 3 مرات، ما تقول 4 مرات، يعني لا تقولها كذكر مطلق، لأن خير الذكر أن توافق الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي قد أتي جوامع الكلم، لكنك أن تقولها في هذا المقام من أذكار الصباح ما تجد عليها، تقولها 3 مرات. كان صلى الله عليه وسلم يستغفر الله عز وجل في أدبار الصلوات 3 مرات، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لا تزيد في هذا الموضع، لا تزيد. واضح الكلام؟ إذن أن تأتي بألفاظها وبأعدادها، هذا معنى الأذكار، لأن متعبدون بهذا القدر في هذا، في هذا المقام أو في هذا النوع من أنواع الذكر. العبرة بالكيف وليس بالكم، واضح الكلام؟ العبرة بالكيف وليس بالكم، لابد أن تأتي بألفاظها بأعدادها، لأننا متعبدون بها خلاص. أما الذكر المطلق، وهذا النوع الثامن نوع الذكر، الذكر المطلق الذي يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا، فهنا الذكر المطلق اذكر الله عز وجل كما تريد. ولا يستوي من لقي الله عز وجل ب100 تسبيحة ومن لقيه ب101. سبح الله، استغفر الله، احمد الله، حوق الله، حول ولا قوة إلا بالإذكر الله كما تريد، وكلما استكثرت عنه. لا شك من أعظم ذكر الله عز وجل. نعم، هو من غير الأثار الوظيفية، شك لا شك، هو لا شك من أعظم الذكر، لا شك تلاوة كتاب الله عز وجل. لا لا، لكن يعني كما أن المسلم يحرص على تلاوة القرآن، كذلك يحرص على ذكر الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ويحرص على دعاء الله تبارك وتعالى. فالمقصود أنه الذكر ينبغي أن يحرص الإنسان عليه. والإنسان يعني إنما العلم بالتعلم، الإنسان يعود نفسه، قد يبضي وقتا من الزمن وهو لا يستشعر هذا الذكر، يعني لا يستشعر هذا الذكر، لكن استمر عليه أكثر من الاستغفار، أكثر من التسبيح، أكثر من التهليل، فإن هذا حقيقة من أعظم العبادات كما ذكر أهل العلم وكما هي النصوص الشرعية أصلا.
إذا نسبة ذكر عن الأذكار صباح المساء مثال ذلك، على من الحديث أن تذكر لا إله إلا الله 100 مرة في الصباح والمساء، إذا زدتهم في حد ثاني آخر يقول يعني أفضل، فإذا يدل هل خالف؟ وكذلك صلاة الإبراهيمية عشرة صباحا ومساء، هل جزل هل خالف؟
هو كما قلت لك شيخ الـ 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 ما يعني هنا النية معتبرة، النية معتبرة بمعنى أن الإنسان يقولها عشر مرات بهذه النية لتطبيق الذكر أنها واردة في أذكار الصباح ثم يستمر، فهم علي شيخ؟ ثم يستمر لا أشكال في ذلك، لكن لا يعتقد أن في هذا المقام الأفضل أن يزيد، فهمت علي؟ يأتي بما العشر ثم بنية أنها من أذكار الصباح والمساء ثم استمر بهذا الذكر، طيب لكن لا يستمر، يستمر بنية الذكر المطلق، فهمت شيخ علي؟ نعم الله أعلم. طيب هنا يقول ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر هذا الحديث وما جرى من يحيى عليه الصلاة والسلام، هنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجه الكلام لأمته، قال وأنا آمركم بخمس، الله أمرني بهن: السمع والطاعة، أي لمن لولاة الأمور بالمعروف، السمع والطاعة، والجهاد، والهجرة، والجماعة. هذه لا شك أنها هي من أصول الإسلام، السمع والطاعة، وهذه حقيقة من الأمور التي فرط فيها بعض الناس في هذا الزمان لجهلهم لا لشيء آخر، لجهلهم. ومشكلة بعض الناس حقيقة يبتلى بزهو التنظير، بزهو التنظير، يكون مثلا يعني مفكر ولا حامل شهادة عليا ولا إنسان مشهور ولا سياسي مرموق كما يسمونهم أو إلى آخره، فيبدأ يتسلط على نصوص الكتاب والسنة بجهله، يعتقد أن كل ما يقوله من استنباطات. وقد قال بعضهم للأسف الشديد يقول ذلك تهكما، يقول كيف سمع طاعة وانجلد ظهرك وأخذ مالك؟ لا يا أخي، كلامك إن عرض كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع كامل الاحترام والتقدير نلقيه في القمامة ولا كرامة له، المقدم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم قال اسمع وأطع، فنقول سمعا وطاعة بالمعروف بالمعروف. وليت هذا وأمثاله صلى الله عليه وسلم لسواء السبيل يعتبر، ولو كان فعلا عاقلا وكان حصيفا وحكيما كما يدعي لاعتبر بالشواهد الحال. ماذا جنت البلاد التي شقت عصا الطاعة؟ ماذا جنت البلاد التي رفع الناس فيها عقيرتهم وبارزوا ولاة أمورهم؟ هم على باطل، على باطل. وأنتم أيها الشعب كما تكون يولى عليكم، كما تكون يولى عليكم، هذه قاعدة، قاعدة مضطردة. لو كان الناس كزمان الصحابة لولى عليهم ربنا تبارك وتعالى أناسا كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هذه مقتضى الحكمة ومقتضى العدل الإلهي. لكن أن يكون الناس مفرطون ومقصرون وبعيدون إلا من رحم الله، شو توقع يعني يولي ربنا تبارك وتعالى على الناس؟ إن هذا الذي ولي عليهم من أين خرج؟ منهم، من بيئتهم. فلذلك الإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يلتزم بنصوص الكتاب والسنة وأن يسمع ويطيع بالمعروف بالمعروف، فإن أمرك بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة ولا تنزعن يدا من طاعة. المعصية لا تسوغ الخروج، ولا يعني ذلك أن المسلمين لا ينصحون، بل ينصحون ولاة الأمور بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. ولذلك هناك أهل الحل والعقد وأهل المشورة، هم عليهم واجب وعليهم مسؤولية عظيمة، ومسؤوليتهم أمام الله عز وجل، أعني أهل الحل والعقد والمشورة لولاة الأمور، ليست مسؤوليتهم كمسؤوليتي أنا كوني من عامة الناس، لكن هم عليهم مسؤولية عظيمة أن ينصحوا، أن يوجهوا بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يا أخي الناس ما يقبلون. أنت الآن في بيتك لو جالك جارك, أنت في بيتك وجالك جارك وشاف مثلا عندك بعض القصور وهو حق, هذا قصور, تقبل لو جالك ونصحك نصيحة فيها شدة وغلظة تقبل؟ عامة الناس ما يقبلون, صح؟ ما يقبلون يا أخي. يا أخي تعالى بالتي هي أحسن, بالألفاظ أنزلوا الناس منازلهم. فالمقصود أنه السمع والطاعة. تفضل ترى بندفعك على كل سؤال بعد الرحمة.
لا تحس موضوع هذا مقصود خير, بس أنا طرق الحديث هل هو فيه وأخذ مالك وهستك عرفت؟
لا ما الله أعلم, ما يحضر الآن. لا لا الله أعلم. الله هو شوف هو شيخ, هو يعني 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 المشكلة
هو ما أتكلم عن سلطة العودة, أتكلم عن
المشكلة. شو مع سلطة العودة؟
لا أمير
لا لا هو هذه لا 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 هذه الأحاديث حتى 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 لا يساء فهمها. هذه الأحاديث كم ولي أمر عندنا احنا؟ واحد. بعض مش معلش بعض الناس حقيقة ما أدري يعني ما هو مستندهم, جعلوا جميع الوزراء ولاة أمور. مو صحيح, ولي الأمر واحد. ماشي ماشي سأتيك. لكن أقصد أنا فاهم إيش تربي إليه. أنت تقول بأن هذا الوزير ينفذ تعليمات أو ينفذ القانون بناء على طلب, متفقون, لكن لا تقول هو لأمر, والأمر واحد. والأمر واحد بمعنى أيضا أفراد هذه الأسرة الحاكمة وأفراد هذه العائلة المالكة لا يعتبرون أولياء أمور, وللأمر واحد. لو هو أمير البلاد الملك الحاكم هذا ولي الأمر, لأن هذا القضية. لماذا رقوا هذا الكلام؟ بعض الناس توسعوا في هذه القضية فجعلوا في البلاد 100 ولي أمر. مو صحيح, وللأمر واحد. من تقلد مقاليد الحكم في البلاد واستتب له الأمر ودان له الناس بالسمع والطاعة, هذا ولي الأمر في بلادنا. فالمقصود أنه هذه شيخ عادة الناس منذ قديم, في أي مسألة يختلفون فيها تجد الناس بين طرفين نقيض ووسط, طرف بين إفراط وطرف بين تفريط في كل مسألة ترى. وحتى لا يطل بنا المقام حتى على مستوى الديانات هنا. نعم بالضبط. فالناس سبحان الله تجد دائما في الأمور الخلافية أو في المسائل محل خلاف, حتى في الأمور الدنيوية تجد بين مفرط وبين مفرط, بين غال وبين جاف وبين وسط. فمثل هذه الأمور مسألة ولي الأمر, في حقيقة ناس بالغوا في قضية السمع والطاعة وأتوا بأمور لا. نعم أي نعم صائل يعتبر صحيح صائل يعتبر صائل معتدي عرفت كيف؟ فهو لا شك دفع المد. لكن أقصد أنا أن هذا شيخ الناس يعني سبب هذا الأمر كما قلت لك, هذه النظرة للمسائل بين غال وبين جاف. فهناك من الناس من أفرط وغلى في قضية السمع والطاعة, وحتى أنهم حتى قضية ترى يعني لو عدنا لكلام أهل العلم فإنهم كرهوا الدخول على السلاطين, وهذا كلام مشهور عند السلف, كرهوا الدخول على السلاطين, كرهوا عرفت كيف, وابتعدوا عن هذا الأمر. لماذا؟ لأنه فتنة, ما يمع نفسي فتنة, يفتن قد يفتن في دينه. لكن أيضا هناك تجد حالات حتى في التاريخ الإسلامي القديم أو التاريخ الحديث المعاصر, في أمثلة مثل الشيخ بن باز مثلا رحمة الله عليه, وغيرهم من كانوا من مشورة الحكام لا شك أن سينفع الله به. يعني لا نقول ليس بالضرورة أن كل من كان قريبا من الحاكم فهو فاسد أو فهو ظالم، ليس بالضرورة، بل قد يكون وجوده نفع للأمة، نفع للأمة ودفع باب شر، لأن قد يكون من أقرباء السلاطين من أهل الشر، ممن يؤذونهم على الكيد لأهل الحق، و يعني يزينون لهم المفاسد بعلم أو بجهل. فإذا خلا مشورة الحاكم من أهل الخير مشكلة هنا. فالمقصود أنه حتى هذه ذمه. إذا القضية لو تجد كلام أهل يعني السلف منضبط مع النصوص، لا إفراط ولا تفريط، لا يدعون لشق عصا الطاعة، ولا يجعلون كما نقول من الحبة قبة، ويجعلون من الأمور البسيطة يشنعون، هذه علامة سوء، وهذا الذي يفعل هذا الأمر يشم منه رائحة الخروج والابتداع، الذي دائما في مجالسه يثير مثالب الحاكم ويثير مثالب هذا، يعني ما الذي تريده يا أخي الكريم من هذا الكلام؟ أنت الذي تتكلم الآن في وسطهم ليس لهم قرار في هذه المسألة، فما الداعي وما المنفع من هذا الكلام سوى أنك تغير أو تقوم بإغارة صدور العامة على ولاة أمورهم؟ أهل الصلاح وأهل السنة بخلاف ذلك ينصحون. والغريب العجيب المفارقة أن هذا الذي يقوم بهذا التأجيج عند عامة الناس تجده أصم أبكم إذا حضر عند الحاكم، واضح الكلام؟ أصم أبكم، سبحان الله، هذا قلب النصيحة الشرعية رأسا على عقب. صحيح.
قد رب العالمين أن يصير خطيب الدابة هو أبد ما أعطينا، قال الخطة راح أقول لك مالك أخبار الملك الأوقات في يوم شوفني ها وين
النصيحة النصيحة صحيح صحيح صحيح
وتقول لي والله أنا أقول مالك الأوقات على طول يلا خلاص فجرها وخذ أحسن شهيد وأفضل معاي.
نعم نعم لا شك. وطبعا هذه الأمور كما قلت يعني هذه حقيقة ليست المسألة أبسط من هذا بكثير، أبسط من هذا بكثير. الإنسان يعني بالضبط بالضبط للأسف صحيح للأسف بالضبط هذا موجود للأسف. فلا شك أن هذه الأمور يعني حتى نتوسع فيها القضية أنه يعني في الجملة المسألة أبسط وأيسر من هذا كله. بالضبط. هذه شيخ صحيح. مقزز. صحيح. لذلك. صحيح. صحيح. بالضبط.
مثل ما قلت لا
أخرج
ولا أمر بالشر
بالضبط. صحيح كلام سليم. فلذلك هو الإنسان يعني دين الله وسط والمسألة ترى أبسط وأيسر من مما يعني يذكره الآن. يا أخي اسمع، طالما انعقدت له البيعة واحد يقول طيب من الأمور المضحكة المبكي يقول أخي ما بايعت، بس واحد طلع مرة بالتلفزيون للأسف مما ينتسب للدعوة وطلب العلم للأسف، وهذا كلام خطير جداً عندما قال ليس في عنق بيع لأحد. هذا جهل مطبق من حضرتك حتى تقول ليس في عنق بيع لأحد. من أنت المعتبر يا أخي؟ يعني واحد يقول أنا يا أخي ما بايعت، أنا لا يلزم بيعتك. أنا أقول مثلا وأعوذ بالله من ذلك، ما بايعت. من أنت يا نواف حتى يقول ما بايعت؟ من أنت حضرتك؟ هل أنت من أهل الحل والعقد؟ لا طبعا. فالمقصود المعتبر ببيعتهم هم أهل الحل والعقد. من هم أهل الحل والعقد؟ أعيان البلد ووجهاؤها، رؤوس القبائل بايعوا عندما تولى الأمير صلى الله عليه وسلم يوفقه لكل خير مقاليد الحكم، بايعوا صح، وهذا على الملأ. فرؤساء القبائل، وجهاء الناس، التجار، يعني وجهاء البلد، هؤلاء هم بمثابة الحل والعقد.
بس إذا كانت بيعة بالقصد،
كيف؟
قصدا
استتب له الأمر؟ انتهى، انتهى، انتهى. الولاية الشرعية تعقد بثلاثة أمور، الولاية الشرعية تعقد بثلاثة أمور. الأمر الأول بالتعيين، بالتعيين، أن يقول الأمير أو الخليفة إذا توفيت الخليفة بعد فلان، هذه منعقدة ولاية العهد، ما يسمى الآن بولاية العهد، ترى شرعية ولاية العهد شرعية. إيه الكلام الفاضي اللي يقول لك لا لازم منتخب، هذا كله كلام حكي فاضي، هذا ولاية العهد شرعية. ومما يدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، وفعل أبي بكر مع عمر، ليس كذلك؟ ثم سار في خلافة بني أمية وفي خلافة بني العباس، خلافة بني أمية قرابة 100 سنة، خلافة بني العباس قرابة 600 سنة، فوق لم تخن ذاكرة قرابة 36 خليفة، وفي بني أمية قرابة 12 خليفة. كل هالزمنة هذه ما في علماء يعني يخافون على الدين؟ ها؟ ما في علماء يفهمون؟ فولاية العهد شرعية، تمام؟ هذا إذن الأمر الأول بانعقاد الإمارة أو بانعقاد. الأمر الثاني بالشورى، الشورى. واحد يقول، وبالمناسبة موضوع الشورى ترى بعض الناس يخلط بين الشورى والديمقراطية، وهذا حقيقة غلط. الشورى شيء، أو مش الشورى عشان أكون أوضح أكثر، يخلطون بين الانتخابات والديمقراطية. انتبه، بين الانتخابات والديمقراطية. ترى الانتخابات شيء والديمقراطية شيء آخر، ولا ايش رأيكم؟
واضح.
لا لاحظ شيخ، أنا قلت فرق بين الديمقراطية، يعني ليست كل انتخابات لديمقراطية، ماشي، كل ديمقراطية تأتي بانتخابات، يعني الديمقراطية تأتي بالانتخابات كما يقولون، صح؟ لكن ليست كل انتخابات تؤدي إلى ديمقراطية. مثال جماعة الخير، مثال بسيط، إحنا الحين نريد نحن مجموعتنا 10 ولا أكثر ولا أقل، نريد أن نقوم بعمل ما، أي عمل، عمل تجاري، عمل تعاوني، أي عمل، ثم نريد أن يكون شخصا مسؤولا على هذا الأمر، واضح؟ جماعة الخير، من بيكون مسؤول؟ أنا قلت أنا بيكون مسؤول، وناصر رفع يدينا. لو أنا فقط رفعت يدي خلاص انتهى، صح؟ لكن طالما هناك اثنين شو نسوي؟ انتخابات، تصويت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية ماذا قال؟ أخرجوا لنقباءكم، يلا تشاوروا طلعوا لنقباء. فما في مشكلة ترى انتخابات، لا إشكال في ذلك. المقصود الأمر المحرم هي هذه الانتخابات ستقود إلى ماذا؟ أو تنتخب لماذا؟ فإن كان أمرا شرعيا أو أمرا مباحا لا أشكال فيه، وإن كان أمرا محرما فالوسائل لها أحكام المقاصد. ينتخبون بيسووا انتخابات حتى يطلعون بينهم رئيس يدير خمارة أكرمكم الله، والعياذ بالله، هذا حرام ولا حلال؟ حرام، لأن الأمور بمقاصدها، واضح الكلام؟ فالمقصود أنه الأمر الثاني بالشورى، وهذا وقع في زماني عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جعلها عمر شورى بينهم. فالشورى لا إشكال في ذلك، شورى يتشاور الناس وينتخبون رئيسا لهم، خلاص انتخبوا رئيس، تم رئيس، ده. الأمر الثالث وهو الغلبة، يأتي حاكم وحاكم آخر، أو لا نقول حكام، شخصاني قائدان زعيمان قل ما شئت، تقاتلا طبعا مسلمان لابد يشترط في الولاية الإسلام، لأن الله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فتقاتل فتكون الولاية لمن كانت له الغلبة، بشرط أن تكون له الغلبة ويستتب له الأمر. إيه سب له مو غلبة وإلى الآن القضية يعني ما صارت غلبة، لكن فقط انتصار مؤقت كما نقول، ولا زالت والعياذ بالله، نسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين من الفتن، لا زال في بينهم معركة وسجال وكر وفر، إلى الآن لم يستتب له الأمر، لا ما نبايع الآن حتى يستتب الأمر لأحدهما. فالمقصود أن الغلبة إذا غلب على الآخر واستتب له الأمر ودانت له البلاد هنا أصبح ولي أمر. واضح الكلام؟
نبدأ نوقع هذا على بصر مثلا، هل هي يعني خلاص استتب الأمر؟
أي أو والله شوف شيخ يعني لست لا بس 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 خليني أقولها شيخ عشان ما توسع فيها، لست أهلا نتكلم في مثل هذه الأمور شيخ، هذه أمور تعتبر من نوازل الأمة، لكن نتكلم بشكل عام بشكل عام أن الحاكم، هذا هو كلام أهل العلم وهذا وقع ترى في التاريخ، يعني في زمان الدولة العباسية على سبيل المثال، أوضح مثال الدولة العباسية عندما سقطت الدولة الأموية. كيف سقطت الدولة الأموية؟ هل الدولة الأموية قالت الدولة العباسية تفضلوا يا ابن عمومتنا الحكومة؟ لا طبعا، مجازر مآسي. لا لا يعني شيء معروف في التاريخ، هذه أمور مؤلمة جدا، سارت أنهار من الدم. فالمقصود أنه قامت الدولة العباسية على أطلال الدولة الأموية فاستتب لها الأمر ودان لها الناس بويعوا خلاص انتهى. وهذا كما قلت ونعم لا هذا فرق شيخ، فرق بين أن 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 لأن هذه المشاكل قد لا تنتهي، يعني كون أن يقاتل هنا ويقاتل هنا ويقاتل هنا هذه، لكن أتكلم في الجملة، لا الجملة انتهت الدولة الأموية خلاص، سقطت الدولة الأموية وقامت الدولة العباسية وبويع لها بالخلافة انتهى ودان لها الناس. ثم الدولة الأموية عندما قامت وقامها عبد الرحمن بن معاوية ابن عبد الملك بن هشام في عبد الرحمن الداخل نعم صقر قريش، عندما أقامها في الأندلس، لأن الأندلس لم تكن لأن خرجت عن طاعة العباسيين، يعني العباسيون ما استطاعوا أن يبسطوا نفوذهم على إرث بني أمية في الأندلس، واضح الكلام؟ ما استطاعوا أن يصلوا هناك. دولة بني أمية دولة جهادية عظيمة، دولة بني أمية دولة كما يصفها الحافظ ابن كثير المؤرخ الكبير، يقول كانت سوق الجهاد رائجة، مو دولة بسيطة. دع عنك كلام هؤلاء الحاقدين الذين يتهمونها زورا وبهتانا، دولة عظيمة. ولا يعني ترى كم عاش دولة الأموية؟ أقل من 100 سنة. الدولة الأموية بدأت في عام 40 عام الجماعة عندما تنازل الحسن بن علي لمعاوية بن أبي سفيان وبويع له بالخلافة، احسب من 40 دولة بني أمية، وسقطت لم تخن الذاكرة 129 أو 128، يعني أقل من 100 سنة، 92 سنة شغلة كذي. دولة بني أمية وين وصلوا؟ وين وصلوا؟ كادوا أن يفتحوا الدنيا كلها، وصلوا إلى أندلس، وصلوا في معركة بلاط الشهداء تسمى بالفرنسية بواتي بلاط الشهداء، وصلوا يعني يقول أحد المؤرخين الفرنسيين لو انتصر المسلمون في بلاط الشهداء لوصل المسلمون إلى قلب أوروبا إلى فرنسا. طبعا دولة عظيمة جهادية لا شك، أنا ما نقولها معصومة، لا شك عندها أخطاء، ومن أخطائها ومن من 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 أوضح أخطائها أنها كانت دولة يعني تنبذ غير العرب، هي دولة العرب بني أمية دولة العرب، فكان الموالي والعجم لم يكن لهم ذكر فيها. فهذا حقيقة يعني وجد العباسيون في ذلك متنفسا، ولذلك أين قامت دولة بني العباس؟ في خراسان. لاحظ ما قاموها في الشام أو الجزيرة أو العراق، لأن هذه كلها كانت تدين لبني أمية دولة العرب، فاستطاعوا أن يقيموها البذرة. وأبو مسلم الخراساني روف، أبو مسلم الخراساني هو الذي هو 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 الذي وطد لبني العباس. أي طبعا، واختل أبو جعفر المنصور، لأن أصبح يعني كمن يربي في حجره أسدا. أي فالمقصود أنه حتى نذهب بعيدا أنه الغلبة بالغلبة، إذن إما بالتعيين أو بالشورى أو بالغلبة، والغلبة إن استتب له الأمر ودان له الناس وأخذ بمقاليد الدولة، وإن أخذ ذلك بالغلبة لكن استتب له الأمر انتهى. وهذا كما قلت له أمثلة كثيرة جدا في التاريخ القديم وفي الحديث. فبهذه الشروط أو هذه الأمور ذكر أهل العلم أنه يعني يأخذ له. وحقيقة من الشبه أزيرت أنه يقال يا أخي فلان أخذها بالغلبة فنريد أن نأخذها منه بالغلبة، واضح؟ يعني يقول هو الآن خرج، يعني هم يقولون هو خرج الآن يعني أخذها بالغلبة، ما أخذها بأخي كما يقولون بين قوسين الديمقراطية وانتخابات، أنهم يربطون بين الانتخابات الديمقراطية، ما أخذها بالانتخاب، خلينا نقول نبعد عن الديمقراطية الآن، ما أخذها بالانتخاب فنريد أن نخرج عنها، مو صحيح. خروجك أنت حرام عليه، كما أن خروجه هو على من كان قبله حرام، لكن طالما استتب له الأمر أصبح ولي أمر، ولن تنتهي القضية، ليس كذلك؟ لن تنتهي القضية. وهو الآن أنت تقول لي والله هو يا أخي أخذها بالغلبة، إذا لنخرج عليه. طيب أنت بتخرج عليه، سيأتي آخر ويقول أنت أخذتها بالغلبة، سيخرج عليك، وبعدين؟ بالضبط بالضبط. وهذا حقيقة يعني ليس من منهج النبي صلى الله عليه وسلم الحرص على 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 السلطة والحرص على منازعة الأمر أهله، بل منهج النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ذلك.
زي مثال آخر، العراق صدام أخذ
القوة، ما استتب له الأمر، ما استتب له الأمر شيخ، لم لا لا لا. أولا 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 أنت سألت شيخ أجاوبك. شوف شيخ، كما قلت يعني هذه الأمور من المعاضل، لكن أو يقصد مسائل كبيرة اتصدى لها أهل العلم استوى أنا، لكن بشكل عام نعم بشكل عام ما استتب له الأمر أولا. ثانيا، وهذه مسألة مهمة جدا، أن من شروط الحاكم أو الحزب الحاكم أن يكون مسلما، ومعروفة أهل العلم في حزب البعث الذي يقول هم يقولون أنهم آمنوا بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ليس له ثاني، ومعروف كلام أهل العلم في تكفيرهم وفي تكفير هذا الحزب الضال. معك شيخ أيضا مرة أخرى، لم يستتب له الأمر. إيش معنى استتب له الأمر؟ خلاص الناس دانوا له وتسير الحياة بشكل طبيعي في جملتها. أنا كنت في الغزوني، هذا ما كان موجود. أنا كنت في الغزوني، يمكن بعضهم كان بالغزوني، ما كان هذا الأمر موجود. كانت المؤسسات معطلة، والمقاومة قائمة والتفجيرات مستمرة والحراك الدولي يحشد، وكنا نتوقع الحرب بين عشية وضحاها. كيف تقول الأمر استقر له؟ استقر له الأمر واستتب له الأمر، خلاص انتهى، تدين له البلاد بالولاء والطاعة ويسيرون الناس في خلاص كل حال طبيعية، هنا استتب له الأمر. لكن في ما وقع في غزو الكويت أبدا الأمر لم يستتب له على الإطلاق، فالقضية يعني لا تنطبق عليها في هذه الحالة. نعم وياك. فيقول هنا صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة، قال والجهاد. طبعا الجهاد يكون مع الإمام، والجهاد له شروطه، ليس الجهاد يعني ليس لكل أحد ولنعلم الفرق. طبعا تعلمون هناك جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الطلب جهاد العفو جهاد الدفع إيه أنا ضيعت. نعم إن شاء الله يوفقنا وياك. جهاد الطلب جهاد العفو الدفع هذا الذي لا يشترط فيه أن يكون في إذن إمام أو إذن ولي أمر لأنه جهاد دفع هو صائل دخل عليك فأن لابد من كان مستطيعا أن يدافع وأن يذب عن عرضه وماله ونفسه بالضبط. أما جهاد الطلب هو الذي لابد أن يكون تحت راية وإذن ولي أمر وإذن والدين وهذه جاءت النصوص في ذلك كما جاء ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال كان يريد الجهاد فقال له أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد. فالمقصود أنه له شروط يعني ربما تأتينا إن شاء الله في دروس الفقه فيما بعد كتاب الجهاد. فهنا قال وأمركم بالجهاد لكنه له يعني الذي يعنينا الآن أن له شروط وله متطلبات شرعية حتى لا يكون الأمر فوضى كما هو واقع الآن. كل واحد يعني الجهاد وكل واحد عنده مجموعة من البشر فهذا إفساد هذا ليس جهاد هذا إفساد. ثم قال والهجرة طبعا الهجرة يعني من دار الكفر لدار الإسلام وهذا إلى يومنا هذا الإنسان لو كان مقيما في بلاد الكفر وهو لا يستطيع أن يقيم دينه يجب عليه أن يهاجر إلا إن كان لا يستطيع هذا أمر آخر. يعني هنا الأمر أيضا في هذا الزمان الأمر ليس كالأزمنة السابقة الآن في فيزا وفي حدود وفي هجرة وفي يعني بلاوي يعني ما يقدر الآن واحد يطلع من بلد يدخل بلد أخرى كما كان في السابق. يعني في السابق واحد بيسافر من بغداد لمصر يوقفونه يقول لحظة وين تأشيرتك بيقول لا ما يكون تأشيرتك يسافر كما يريد في السابق يعني. لكن الآن لا مختلف ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وحقيقة إخوان الذي يعيشون في بلاد الكفر وفي بلاد غير المسلمين بعضهم يعني يتقطع قلبه يريد أن يهاجر من هذه البلاد لأنه يجد فيها من الفساد والخوف على أبنائه وعلى نفسه ولكنه لا يستطيع. المقصود أن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يقيم دينه وشعائر دينه فيجب عليه أن يهاجر إلا أن يكون معذورا لا يستطيع هذا يعني قد أدى وسعه الله المستعان. قال والجماعة فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع ومن ادعى. نعم الجماعة هذا أمر مهم جدا جدا جدا. اجتماع الكلمة ووحدة الصف هذا معنى الجماعة. الجماعة الإنسان يجتمع جماعة المسلمين لا يشذ عن جماعة المسلمين. جماعة المسلمين السواد الأعظم من المسلمين وهذا حقيقة فيه بيان على رفض دعوة إقامة الأحزاب وإشهار الأحزاب. وشخصين دائما أقول الذي يقول لا صلاح للبلاد إلا بإشهار الأحزاب أقول له يا أخي أنا أعتقد لا فساد للبلاد إلا بإشهار الأحزاب. أحزاب وش راح نجني من الأحزاب؟ الحين الناس يتهاوشون على أندية صح؟ على أندية يتهاوشون عليها هذا ريال مدريد وهذا برشلونة يفوز هذا على هذا مخاصمة ولا هذا قاد سيف هذا عربي ولا قل ما شئت صح ولا مو صح ولا كلامي غلط؟ خصومات على أعلى مستوى بسبب أندية وسبب كرة صح ولا مو صح دون ذكر أسماء معروف في 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 بلادنا وفي كل بلاد والأسف الشديد هذا على كرة وعلى أمور يعني لا تعد أن تكون مباحة ولا بعضها قد تكون تافهة تقيم أحزاب. ناس الآن في الانتخابات مجلس أمة والبلدية أو أي انتخابات تقع بين خصومات ومشادة وربما ضرب واشتباك بالأيدي إنه والله فلان ما رشح فلان فرشح فلان شلون باكر أحزاب؟ هذه دعوة مفسدة. طيب قد يأتينا قد يقول قائل يقول لكن يا أخي فيها بعض المنافع ايش رايكم فيها؟ بعض المنافع.
هل اذا قلنا مثلا جمع التراث الاصلاح والدعوه تعتبر احجاب عشان يجاوبك؟
تعتبر اي اجاوبك؟ تخوفني يعني؟
لا الله يحفظك
وياك. شوف عزيزي امزح وياك. لا شك ان هذه الجمعيات طبعا من كان منها على نهج السنة والجماعة هي في الأصل جمعيات خيرية، ما في مشكلة ترى في أن الإنسان يؤسس جمعية خيرية لجمع التبرعات، أو إحنا نجتمع مثلا في مسجد دعوية، هذا أقول لك نجتمع في مسجد ما في مشكلة ترى. الدعوة الجماعية، لاحظ الدعوة الجماعية بمعنى إيش؟ مقصود الدعوة الجماعية أن يجتمع مجموعة من طلاب العلم، مجموعة من هالخير مثلنا، مثل الله يجعلنا وياكم أهل الخير والصلاح، نجتمع جماعة الخير، إيش رأيكم نرتب دروس؟ إيش رأيكم نرتب مخيم دعوي؟ إيش رأيكم نرتب طلعة للعمرة؟ إيش رأيكم فيها؟ في ليس في السر، في العلن، وفي ما علينا أمير، ما علينا مبايعة، ما عندنا، هذا لا إشكال فيه، وتعاون على البر والتقوى لا إشكال فيه، ما عندنا مشكلة أبدا، بل جزاكم الله خير، في أحسن من التعاون على البر والتقوى. فإذا كان كذلك هذه الجمعيات فلا إشكال فيه. أما أن يكون معقد الولاء والبراء على هذه الجمعية، أو أن يكون بمعنى اللي مع الجمعية منه واللي مو مع الجمعية مو منه، هذا دليل على معقد الولاء والبراء. أو أحب فلان وأقربه لأن مني من جمعيتي أو من حزبي، وما أحب فلان الآخر لأن ما هو من حزب جمعيتي، هذا معقد الولاء والبراء، جعلت جزاك الله خير. بالضبط للأسف. طبعا إحنا حتى لا نعلم يا جماعة الخير مرة أخرى، أنا مرة ثانية، أنا ما شققت عن صدورهم، أنا أقول أعطيك إياها كاش. هناك من الناس من الفريقين، طبعا ليس من الفريقين، هناك فريق هو حزب منتهين منه خالصين، يعني أحد الذي ذكرت أحدهما حزب لا إشكال في ذلك ولا ريب، يعقدون الولاء والبراء وهناك بيع عندهم واضح للشمس. الجمعية الأخرى ذكرتها فيهم وفيهم، يعني أقصد فيهم من الناس حالهم كحال غيرهم من الناس، ترى حتى على فكرة حتى على مستوى المشايخ، حتى على مستوى الأئمة، هناك من طلاب الأئمة متعصبون لهم، هذا تحزب. ترى مو شرط تكون جمعية ولا يكون حزب، ترى حتى التعصب للأشخاص هذا وقع حتى في السلف، يتعصبون لإمامهم، يتعصبون لشيخهم، وحتى في الزمن المعاصر واحد يتعلم عند شيخ أو عند عالم خلاص يعتقد أن الحق ما قاله فلان وما يقبل أي مخالفة له، هذا تحزب يا أخي جزاك الله خير. الله عز وجل يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم ها المرسلين، سنسأل يوم القيامة ماذا أجبنا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، مو ماذا أجبنا فلان أو فلان من الأحزاب أو من العلماء، لا يا أخي. فلذلك التحزب مذموم مذموم، ودعوة الأحزاب مصادمة لأمر الشرع أن نقيم الجماعة. ثم قال فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام، قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. يعني الإنسان ما يتحزب، ما يدعو إلى مسميات أخرى غير شرعية، ويلتزم بالجماعة ويدعو دائما إلى وحدة الصف، ودائما يبتعد عن التحزب وعن التشرذم وعن التفرق، لأن هذا مصادم لنصوص الكتاب والسنة. ثم قالوا عن نواس بن سمعان الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، والصراط الإسلام والسوران حدود الله حدود الله تعالى، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا حديث عظيم، ولذلك سأؤخر الكلام عنه إلى الدرس القادم بحول الله وقوته، لأن أظن الوقت قد أزف، باقي ثلاث دقائق. قال: فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم، من حطب جهنم أو من نعم. يعني هذه لا شك أنها، ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جعل هذا الأمر من أعمال الجاهلية، ولذلك إن شاء الله بعد أن ننتهي درس العقيدة نقرر الكتاب أن أقترح مسائل الجاهلية، رسالة مسائل الجاهلية الإمام المجدد محمد عبد الوهاب، رسالة عظيمة ذكر فيها المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، ومنها أنهم كانوا متفرقين، فالدعوة إلى التحزب والتشرذم والتفرق دعوة جاهلية، دعوة جاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المسلمين، كيف جاء إلى العرب؟ كيف كان العرب؟ متفرقين كانوا، ما لهم شوكة ولا لهم قوة ولا، فمن مما جعلهم يعني جعل حالهم فيه صلى الله عليه وسلم أنه جمعهم على كلمة سواء، على كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.